إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، كل بدعة ضلالة. أما بعد، فكنا قد بدأنا في شرح باب قدر من مقدمة سنن ابن ماجه رحمه الله، وتوقفنا بسبب الإجازة، واليوم الأحد واليوم الاثنين الخامس من شهر محرم من عام 39 بعد 400 والألف، نستكمل ما بدأنا إن شاء الله من شرح هذا الباب وما يليه من أبواب في سنن ابن ماجة رحمه الله. نكمل بالقراءة من حديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا شريك عن منصور عن ربعي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: بالله وحده لا شريك له، وأني محمد رسول الله، وبالبعث بعد الموت، والقدر. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى بن طلحة ابن عبيد الله عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة غلام من الأنصار، فقلت: يا رسول الله، طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يفعل السوء ولم يدرك. قال: أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. قال أبو الحسن: حدثناه إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا طلحة بن يحيى فذكر نحوه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري عن زياد بن إسماعيل المخزومي عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشرك قريش يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت هذه الآية: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن عثمان مولى أبي بكر قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن أبي مليكة عن أبيه أنه دخل على عائشة فذكر لها شيئا من القدر، فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تكلم في شيء من القدر سئل عنه يوم القيامة، ومن لم يتكلم فيه لم يسأل عنه. قال أبو الحسن القطان: حدثناه خازم بن يحيى قال حدثنا عبد الملك بن بشير قال حدثنا يحيى بن عثمان فذكر نحوه. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم يختصمون في القدر، فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، قال فقال: بهذا أمرتم أم لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم قبلكم. قال: فقال عبد الله بن عمرو: ما غبطت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه.
نعم. أقول: هذا الباب اشتمل على جملة من الأحاديث تقدم بعضها وما قرأه فضيلة الشيخ الآن من أحاديث هذا الباب تتعلق أيضا بموضوع القدر. أما حديث علي رضي الله عنه فالظاهر أنه حديث حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: بالله وحده لا شريك له، وأني رسول الله، والبعث بعد الموت، والقدر. قوله لا يؤمن عبد، وهذه المسألة الأولى في هذا الحديث، أي لا يتحقق إيمان عبد. فالمراد بنفي الإيمان هنا نفي الإيمان من أصله لا بكماله، إنما من أصله. فالذي لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له لم يتحقق عنده الإيمان أصلا، فمعنى ذلك نفي أصل الإيمان لمن لا يؤمن بالله عز وجل، ولا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله، ولا يؤمن بالبعث، ولا يؤمن بالقدر. المسألة الثانية قوله في هذا الحديث: وأني رسول الله، وأني رسول الله، يدخل فيه الإيمان بكل الرسل، يدخل فيه الإيمان بكل الرسل، وما يلزم من ذلك؟ ما الذي يلزم من ذلك؟ الإيمان بالكتب والإيمان بالملائكة. لأنك حينما تؤمن أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك إيش؟ معنى ذلك أن هناك ملك واسطة بينه وبين الله، فيستلزم الإيمان برسالة الرسول الإيمان بالملك. وإذا آمنت بالرسول صلى الله عليه وسلم رسولا من عند الله ينزل عليه الملك، فبما ينزل الملك؟ ينزل بالكتاب. فاشتمل الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم أنه رسول من عند الله، اشتمل على الإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل. بالتالي كم ركن إلى الآن تحقق عندنا؟ 4 أركان من أركان الإيمان. ثم قال: والبعث بعد الموت، يعني أن تؤمن بالبعث بعد الموت، وهذا يستلزم أن تؤمن بكل ما جاء في القرآن والسنة من أمور الآخرة، من أمور الآخرة. أن تؤمن بالحشر، أن تؤمن بالميزان، أن تؤمن بالشفاعة العظمى، أن تؤمن بالحوض، أن تؤمن بالصراط، أن تؤمن بكل ما ذكر، أن تؤمن بكل ما ذكر في هذا الباب. هذا الإيمان باليوم الآخر، وهو بالتالي الركن الخامس. الركن السادس قال: أن تؤمن بالقدر. المسألة الثالثة قال: أن تؤمن بالقدر. الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر يعني أن تؤمن بالقدر خيره وشره. إيش يعني أن تؤمن بالقدر خيره وشره كما جاء في حديث جبريل الطويل؟ يعني أن تؤمن أن كل أمر أصابك سواء أنت رأيته خير أو أنت رأيته شر هو من عند الله، ولا يكون في أمر الله إلا ما هو خير، فإن الشر ليس إليه سبحانه وتعالى، وإنما هو خير وشر باعتبار حالك أنت لنفسك لا باعتبار أمر الله سبحانه وتعالى. فالشر ليس إليه، ليس هناك في قدر الله ما هو شر محض، والشر ليس إليه سبحانه وتعالى. بالتالي اشتمل هذا الحديث بالأمور الأربعة هذه على الأركان الستة التي ذكرت في حديث جبريل. يصير نفي الإيمان هنا: لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بأن الله وحده لا شريك له، وأني رسول الله، وأن يؤمن بالبعث بعد الموت، وأن يؤمن بالقدر. فيه تحقيق أركان الإيمان الستة. لا يتحصل إيمان الشخص، ولا يوجد فيه إيمان، ولا يثبت أصل الإيمان إلا بالإيمان بهذه الأمور التي ذكرت في هذا الحديث. وسبق بيان أن القدر سر التوحيد. القدر سر التوحيد، فإن الإنسان إذا آمن بالقدر حقق التوحيد. إذا آمن بالقدر حقق التوحيد. استعرض في ذهنك أبواب التوحيد: باب التشاؤم، باب الطيرة، باب التفاؤل، كلها ترجع إلى إيش؟ شوف تلاقي سرها الذي يحققها هو إيش؟ التوحيد. باب السحر، باب ما جاء في الكهانة، باب ما كلها ترجع إلى تحقيق أمر القدر. ولذلك ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال القدر سر التوحيد، القدر سر التوحيد. فالإيمان بالقدر خيره وشره يجعلك محققا لتوحيد الله سبحانه وتعالى، مجتنبا لكل ما يذهب بأصله أو ينقصه عن كماله. خلاص. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها في أنه صلى الله عليه وسلم دعي إلى جنازة غلام من الأنصار، فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه. قال وغير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلابهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، نقل الإجماع على أن أولاد المؤمنين الذين يموتون أطفالا أنهم فين؟ في الجنة، إجماع. أما الخلاف في الأطفال إذا ماتوا فهو في غير أطفال المؤمنين. إذا كان هذا الإجماع في ذهنك وهذا الحديث تقرأه، فيحتمل هذا الحديث أحد أمرين، لأنه قال أولاد الأنصار، لأنها إيش قالت في الحديث؟ قالت غلام من الأنصار، غلام من الأنصار. فهذا يحتمل أحد أمرين، إما أن يكون هذا قبل أن يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم حال أطفال المؤمنين. خلاص، يحتمل ثلاثة أمور زادوا عنه. أو أن يكون هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم في أطفال للأنصار لم يكونوا مؤمنين. كيف؟ أقول كان من عادة الأنصار، لعل هذا في أول قدوم الرسول إلى المدينة دعي إلى طفل من الأنصار، لعل هذا من الأنصار الذين لم يكونوا مؤمنين، كانوا يعطون أولادهم لليهود يربوهم، فينشأ الولد عند اليهود ما ينشأ عند الأنصار، لعل هذا من هؤلاء، مات طفلا وهو عندهم. لعل الاحتمال الثالث أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما قال هذا تعليما لعائشة وللأمة أن لا تتكلم في أمر من أمور القدر إلا بعلم، لا تخوضي في أي شيء، لا تتكلمي فيما لا تعلمي. سيأتي عندنا في باب الفضائل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تفضلوني على يونس ابن متى، مع أن الرسول يقول أنه أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام. سيأتي أنا خير ولد آدم ولا فخر، طيب كيف لا تفضلوني؟ يقول العلماء في معنى هذا الحديث، قد يكون معناه أن الرسول أراد أن لا يخوض أحدكم بدون علم مني من الرسول صلى الله عليه وسلم في أن هذا الموضوع كذا وكذا، لا تأخذ من عند نفسك. فهذا تعليما من الرسول صلى الله عليه وسلم بغلق الباب في أن لا يتكلم الإنسان إلا بعلم وإلا أسكت. فالقضية ليست قضية حكم على الطفل، لا، القضية قضية تأديب وتعليم لنا عن طريق تعليم وتأديب عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين. فهذه ثلاثة أجوبة تذكر في هذا المحل. ممكن يكون حكم معين، لكن احنا عموما نقول مدام هذا طفل فهذا. والذي يؤكد لكم هذا الكلام انه من باب التعليم، ان عائشة ذكرت مسوغات حكمها، فماذا قالت؟ قالت لم يعمل السوء ولم يدركه، فهذا المسوغ. لكن الرسول رضي الله عنه علمها، قال لا تتكلمي فيما لا تعلم، هذا من أمر الله. أنا إلى الآن أنا ما كلمتكم عن هذا الموضوع، فلا تتكلمي أنت بغير علم، لا تتكلمي بغير علم. مسألة، طيب ليش عائشة تكلمت؟ عائشة عاقلة، ليش تكلمت؟ أقول تستدعي العلم. أحيانا ما تكون جالس أنت مع واحد مثلا شيخ وكذا فتبغى يتكلم في المسألة، فتقوم أنت تستدعي المسألة فتتكلم، صح ولا خطأ مو مهم انك انت تخطي ولا تصيب ديك الساعة، انت تريد ان تسمع منه ماذا يريد. انا اقول عائشة تكلمت تستدعي العلم، عائشة تكلمت تستدعي العلم، فعلمها الرسول انه ينبغي لها اكثر من ذلك، ألا تتكلم وتخوض في كلام في الموضوع من أصله بدون علم أو غير ذلك. المسألة الثالثة، المسألة الثالثة، قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله خلق للجنة أهلا وخلق للنار أهلا، كما في هذا الحديث إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، يشير لك إلى أمر، يشير لك إلى أمر. ما هو؟ أن الله عز وجل يعلم حال الخليقة وما ستكون عليه قبل أن يوجده، وهذا من علم الله السابق، ويدل عليه نصا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. فالله يعلم ما سيعمل الخلق قبل خلقهم وقبل إيجادهم، فهذا علم الله السابق، وهي مرتبة، المرتبة الأولى من مراتب القدر. ومن أجل هذا أورده المصنف في هذا الباب، وأورده أيضا من أجل الأدب في أن لا يخوض الإنسان في القدر بلا علم، في تأديب الرسول للسيدة عائشة. إذن قوله إن الله خلق للجنة أهلا يشعر بأن بمرتبة العلم السابق، أو يدل على مرتبة العلم السابق التي ذكرناها. ألم نقل أن القدر أربع مراتب؟ المرتبة الأولى مرتبة العلم، المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، المرتبة الرابعة خلق أفعال العباد، إعطاء العبد القدرة لأن يفعل ما يريد، ولكن لا يخرج في إرادته عن علم الله السابق وإرادة الله. طيب، مسألة، أطول مسألة مستشار، أنا لازم أستشير. مسألة، هذا الحديث إن الله خلق للجنة أهلا وإن خلق للنار أهلا لا يتعارض مع حديث ها ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ليش؟ أقول إذا انتبهت للتقرير في المسألة السابقة يزول الإشكال، لأنه ما معنى إن الله خلق، أي علم الله السابق، علم الله السابق، علم الله السابق يعني بما سيكون من حال هذا الشخص وما يؤول إليه، فهذا لا ينفي أن الإنسان من البداية يولد على الفطرة، من البداية يولد على الفطرة، لكن يحصل له بعد ذلك ما يغيره عن هذه الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وفي الحديث الآخر القدسي خلقت عبادي حنفاء فجاءت الشياطين فاشتالتهم، أخرجها مسلم، صح ولا لا؟ إذن هذا لا ينافي هذا، لأن المذكور فيما سبق هو العلم، أما المذكور هنا أن الإنسان يخلق على فطرة سليمة ثم هو بعد ذلك تعترضه أمور تغير فطرته، وقد يكون من طبيعة هذا الشخص التي أرادها الله السوء، هكذا إنسان ماشي على السوء وللسوء، هكذا طبيعته، هكذا طبيعته، دائما تفكيره سوداوي، دائما تفكيره عدائي، دائما طريقة فهمه للأمور طريقة غير سوية، مثل الإنسان الذي يولد وهو لا يحسن النظر، أو الذي يولد وهو لا يسمع، أمر الله هكذا خلقه الله على هذه الصورة، لا يرى الأمور كما يراها الأصحاء، ولا يفكر في الأمور كما يفكر فيها أصحاب التفكير السوي، هكذا الله خلقه بهذه الصورة، هكذا هو، ولم يستفد مما حوله ومشى في هذا الطريق، ومشى في هذا الطريق. إذن لا تنافي بين هذا وبين هذا، لا تنافي بين هذا وبين هذا، نقول ما من مولود إلا يولد على الفطرة لا ينفي أن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وخلق النار وخلق لها أهلا، أي هذا علم الله السابق بما سيؤول إليه حال هذا الشخص. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء مشركو قريش يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت هذه الآية: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. ما هي مخاصمة الكفار للرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا الله الذي خلقنا كفار، لو أراد الله لكنا مؤمنين. فالله عز وجل أنزل على الرسول إن كل شيء خلقناه بقدر، أي بعلم سابق، وأنتم لكم في هذا القدر مرتبة المشيئة والاختيار التي لا تخرج عن مشيئة الله، لمن شاء منكم أي يستقيم، ما تشاءون إلا أن يشاء الله، فلكل منكم اختياره، وأنتم اخترتم هذا الطريق، فلا حجة لكم في القدر، لا حجة لكم في القدر، أنت لك اختيارك وأنت لك اختيارك وهذا له اختياره، وأنتم الذين اخترتم هذا السبيل واخترتم هذا الطريق. أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم عند موته هو الذي اختار أن يكون على دين الآباء والأجداد، ما رضي أن يخالف ما كان عليه قومه، ما رضي أن يسفه رأيه عند كبار قومه من قريش، فهو الذي اختار. ومن أجل هذا الاختيار جاء كفار قريش إليه عند موته لكي يستمر عليه ولا يتبع ما كان عليه دين محمد ابن أخيه، صح ولا لا؟ هذا الذي حصل. إذن لا حجة لكم في القدر، لا تقولوا لو شاء الله لكنا مؤمنين، لا، أنتم لكم مشيئتكم وأنتم الذين اخترتم وأنتم مشيتم في هذا الطريق، فأنتم المسؤولون عن هذا الاختيار. الله أعطاكم القدرة وخلق لكم القوة التي بها تختارون وبها تمشون في الطريق الذي تريدون. علم الله السابق لا ينازعكم في إرادتكم، لن تخرجون عن علم الله السابق، الله يعلم، لكن هذا العلم لا يعني أن لا إرادة لكم، فلكم إرادة. يشبه بعض أهل العلم يقول مثل ما يكون الإنسان على تلة مرتفعة فأمامه الخيار أن يرمي بنفسه أو أن لا يرمي بنفسه، فإن رمى بنفسه فلا نجاة له إلا أن يشاء الله، خلاص انتهى، يقدر يرجع نفسه هو؟ ما يقدر، زي كده، وانت اللي اخترت وانت اللي مشيت. يعني يأتي الإنسان أحيانا إلى نقطة فاصلة هو يشعر عندها أنه الآن هو أمام طريقين، إما أن يمشي كذا ولا يمشي كذا، صارت له مشيئة ولو اختيار ولو شعور بذلك. الله خلق كل شيء بقدر بعلم سابق مكتوب وبإرادته، ما يخرج شيء عن مشيئته وعن إرادته، وأنت لك اختيارك، وأنت لك اختيارك، فلا ترمي مثل ما يقولوا عندنا في مكة، يقول لا ترمي عبلك علينا، ثقلك لا ترمي ثقلك علينا، أنت يا عبد أنت المسؤول، وكل شيء خلقه الله بقدر سبحانه وتعالى. نعم، يعني مثلا الله جعل سنن كونية في هذا الكون، إن زرعت الأرض تنبت إلا أن يشاء الله، إن أنت ما زرعت الأرض ما تنبت، أنت تزوجت وأراد الله جاء الولد، إن ما تزوجت ما جاء الولد، كيف يجيك ولد وإنت ما تزوجت؟ نفس القضية، يقول لك اسعى روح تزوج ويجيك الولد إن شاء الله، صح ولا لا؟ هذا هو، هذا نفس القضية. فكل شيء خلقناه بقدر، أنت لم تسلك الإرادة التي تسوقك للطريق الصحيح، إما شاكرا وإما كفورا، الله هداك هذا النجد وهذا النجد، أنت اللي اخترت، فلا حجة لك في القدر. ثم أورد المصنف رحمه الله عن عائشة أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تكلم في شيء من القدر سئل عنه يوم القيامة، ومن لم يتكلم فيه لم يسأل عنه. أقول هذا الحديث إسناده ضعيف جدا، لكن معناه صحيح، فإن الإنسان يوم القيامة لا تزول قدمه حتى يسأل عن أربع، فيها عن علمه ماذا عمل به، وهذا يشمل كل الأمور التي علمها يسأل عنها يوم القيامة. والرسول عليه الصلاة والسلام أدبنا وقال إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا. معنى هذا أن الإنسان إذا خالف سيسأل عن هذه المخالفة، فالمعنى صحيح، لكن من حيث السند هذا غير ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أورد رحمه الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابهم يختصمون في القدر، فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال بهذا أمرتم؟ أول هذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض؟ بهذا هلكت الأمم قبلكم. قال فقال عبد الله بن عمر ما غبطت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه. أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى أنه كان يحصل أحيانا مذاكرة ومباحثة بين الصحابة في موضوعات العلم التي تتعلق بالقرآن وتتعلق بالسنة. هذا المجلس كان تباحثهم فيه في أمر القدر. في مجلس سابق جاءنا كانوا يتباحثون مثلا في أمر ليلة القدر، ليلة القدر متى تكون، ومجالس أخرى خرج عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يتباحثون يتكلمون. ففيه أن أصل المذاكرة في الأمور الشرعية لها أصل فيما كان يفعله الصحابة رضوان الله عليهم. وقد جاء عن بعض السلف أنه قال تذاكروا العلم فإن حياة العلم مذاكرته، فإن حياة العلم مذاكرته، خلاص حياة العلم مذاكرته. فالإنسان يذاكر العلم مع أصحابه يحيا بذلك العلم ويتذكره وينشط ذهنه لبحث المسائل. المسألة الثانية فيه أن أبواب من أبواب العلم ما ينبغي الخوض فيها، منها موضوع القدر. هذا الرسول يؤكد الحديث الذي أشرنا إليه إذا ذكر القدر فأمسكوا. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يكره أن يخوض الصحابة في المذاكرة في أمور القدر وشأن القدر، لأنها من المسائل المعضلة التي هي مزلة قدم، والتي تحتاج في أصلها من أجل ثبوت معناها في ذهنك إلى التسليم. ترى كثير من أبواب العلم إن ما دخلت فيها على أصل التسليم ما تستقر في قلبك. كثير من مسائل العلم إن ما دخلت على أصل التسليم لله سبحانه وتعالى أو التسليم لرسوله صلى الله عليه وسلم أو بما أجمع عليها العلماء أو بما قرره العلماء، ترى ما راح تثبت في قلبك، ما راح تفهمها. لازم تسلم، لازم تسلم. القدر من هذه الموضوعات، ما تدخل لا أدخل في المسألة أو في الموضوع بالتسليم، أنا أسلم بأمر القدر كما أخبرنا به الرسول انتهى الموضوع ولا أريد أن أخذ. بعد فترة يورثك الله سبحانه وتعالى بهذا التسليم معرفة هذه المسائل، تستقر ذهنك يربط الأمور. لكن طالما أنت جالس كده عقلك يطلع يعني مشاكل ما يستقر معنا. ولذلك الصفدي الأديب كان شاب وابن تيمية شيخ، ذكر الصفدي قال أتيت إلى ابن تيمية في مجلسه بشبهات، كنت إذا جاءتني الشبهات أتيت فيجيبني. قال فأتيته مرة بشبهات فضحك الشيخ وقال أنا أعلم أن صدرك يعمل مثل القدر، بق بق كذا يقول الصفدي، بق 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 بق، إلزم مجلسي تستفد، لازم تسلم، لازم تسلم، إما سلمت وجلس شامخ، لازم تسلم، لازم تذل نفسك للعلم ولأهله، لازم، ترى ما في فائدة، ولا رح يفضل صدرك بق 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 ما يستقر في شيء. المسألة هذه تبى تفهمها ما تقدر، لازم من نوع من التسليم، لازم تخضع وتذل عشان يجيك العلم. حتى الإمام أحمد قال هذا أخذناه بذلة فلا نعطيه إلا لمن يستذل. ما تقدر، كيف تسوي؟ هو زي كده، عشان أنا أوصل لك المعاني لازم أنت يكون عندك تسليم، هدوء،
ما في. وذلك بعض الإخوة دائما يجي بس معترض. انت تحس تقول يا ربي انا كيف بدي اسوي مع هذا، تحس كيف تعمل معه، فتضطر انك ترد، تضطر انك تسكت، تضطر انك ايش تسوي، ما لازم. فهذه المسائل، باب القدر من هذا النوع من المسائل، لازم يكون عندك نوع من الخضوع ومن الذل والتسليم. ترى التسليم في مسائل العلم لكلام الله ولكلام رسوله، وان لم تبلغه الافهام من علامات الرسوخ في العلم. من يجيب الآية الدليل؟ قال كل من عندي ربنا، هذا سلموا، ووصفهم الله بهذا التسليم بأنهم من الراسخين في العلم، سلموا. ولذلك يخطئ من يقول أنه أنا ما أقبل أي شيء حتى يقبلوا عقلي. ترى عقلك أحيانا، بل كثير من المرات، بس يعني إحنا مجاملة، عقلك أحيانا يصور لك الأمور على غير صورتها الحقيقية. هذا يقول لا أنا ما أقبل شيء اللي ما يدخل عقلي، ما أقبل، خليك ما تستفيد إلا أن يشاء الله. فموضوع القدر هكذا ينبغي أن يكون المرء فيه. ولذلك الرسول قال تضربون القرآن بعضه ببعض، شبهة من هنا وشبهة من هنا وسؤال من هنا وسؤال من هنا. ولذلك الرسول من أجل هذا المعنى نهى الصحابة عن كثرة السؤال. أسمعوا وطبقوا لنا أقول لكم، هو أهدأوا سيورثكم الله علم هذه الأمور، المهم أنتم سلموا واعملوا باللي سمعتوه. قالوا سمعنا وأطعنا، هذا سر من أسرار النهي عن كثرة السؤال. لأن طالما أنت معطي نفسك الشبهات ومعطي نفسك الأسئلة والإيرادات، ما رح يستقر في نفسك عمل، ما رح يستقر في نفسك انك تقوم بطاعه، لانه الذهن كده يسوي، واذا جلس الذهن بهذه الصوره ما عاد جوارحك تقدر تستكين لطاعه. لازم تتعلمها. خلاص. قال بهذا هلكت الامم قبلكم. شوفوا صح ولا لا، هنا صح هذا الموضوع. نفس الكلمه دي قالها لابن عباس لما كان راجع من مزدلفة إلى منى، قال أي بني ارفع إلي حصى، فرفع إليه حصى، قال بمثل هذا أرموا وإياكم فالغلو، فإنما أهلك من قبلكم الغلو في الدين. إذن هذا من صور الغلو في الدين. إيش الغلو في الدين؟ أفتح كتب الغلو في الدين، قالوا التعمق في الأمر في غير محله. الغلو بمعنى التنطع، قال هلك المتنطعون. ايش هو التنطع؟ قالوا التعمق في الامور. طيب سيب هذا، تعال لحديث يحيى بن يعمر لما قال اتيت الى المدينه وصاحبي وقد نشات ناشئه تتكلم في القدر، ها، وقد نشات ناشئه تتكلم، فاتيت الى ابن عمر فقلت قد نشا فينا نشء، انتبه للكلمه، قال يتقفرون العلم، يتقفرون الإيش؟ ارحمكم الله. إيش يعني؟ يعني أنهم يتعمقون فيه في غير محله. إيش التعمق؟ التعمق بكثرة الأسئلة، بكثرة الأسئلة، فالنفس ما تهدأ والعقل ما يهدأ والقلب ما يطمئن، وبالتالي الجوارح ما تعمل بالطاعة. ولذلك وطن نفسك على التسليم لشرع الله. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل لما ذكر العقيدة في كتاب السنة إيش قال؟ قال السنة عندنا كذا، قال ولا يعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بلما وكيف ليش هذا كله بنص عليه من السنة؟ عشان يعلمك التسليم، أنت سلم، وضع عندك الأمر، ما وضع عندك الأمر أتكلموا بكذا، ما قالوا أنا أسلم بحديث الرسول، أصدق بحديث الرسول، كل هذا اللي أنت تقوله ما لي صلاح به، أنا لي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وش قال أهل العلم في هذا من السلف الصالح وأتباعهم، أنا أخذ بس. هذا منهجي، هذا طريقي. اللخبطة هذه خلوها لكم. ولذلك يا شباب الذين يريدون أن يصرفوا الناس، الشباب والناس، عن العلم الشرعي، أكثر نقطة يضرب فيها ويدق فيها عقلك والاجتهاد، عقلك والاجتهاد، عقلك والاجتهاد. ليش؟ وبيخرجوك عن مبدأ التسليم، فانتبه. طيب، مسألة، قال عبد الله بن عمرو بن العاص: ما غبطت نفسي. يقول ما فرحت بمجلس أنا ما حضرته إلا بهذا المجلس، لما بلغني أن الرسول غضب وزعل فقلت الحمد لله أن الرسول ما غضب في مجلس أنا كنت فيه. والصحابة كانوا يخافوا من غضب الرسول صلى الله عليه وسلم، وما يبغوا يزعل ولا يريدونه يغضب، ويفرح الواحد فيه أنه ما حضر هذا المجلس مثل عبد الله بن عمرو بن العاص، ويبكي مثل ما حدث مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما غضب الرسول في مجلس وجلس يبكي. يقول يا رسول الله ايش يعني انا ايش سويت ايش سوينا وايش كان. فعبد الله بن عمرو بن العاص يقول ما فرحت في مجلس فاتني قد ما فرحت بهذا المجلس انه فاتني. ليش؟ عشان فرح انه لم يحضر مجلس غضب فيه صلى الله عليه وسلم من تصرف الصحابة رضوان الله عليهم. في قصة أم سلمة مثلا في الحديبية لما قال لهم أحلقوا ما رضوا يحلقوا لأنهم ما حلق، فرجع غضبان. فأم سلمة قالت له أخرج يا رسول الله أحلق هم يحلقوا، فخرج حلق أمامهم شاهدوا يحلق قاموا حلقوا. هم رضي الله عنهم ما تركوا امتثال أمره إلا لأنهم علموا أن الرسول يختار لهم الأسهل ويأخذ لنفسه الأصعب، فقالوا إحنا مع الرسول في اللي اختاروا نفسه. فأم سلمة قالت يا رسول الله أخرج، فهمت ثم كيف تفكيرهم، فقالت له أخرج أهلك قدامهم خليهم يشوفوك. إيش حصل؟ كادوا يذبحوا بعضهم بعض، كل واحد يأخذ السكين والمدية إلى شعر الآخر يريد أن يحلقه، فكادوا يذبحوا بعضهم بعض امتثالا لأمر الرسول. عرفت؟ في الأول حزنه لغضبه لما دخل غضبان، بس ثم كان يسليهم إنه إحنا نبغى حاله، نبغى زي ما هو، زي ما هو سوى نبغى نسوي زيه صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا يحيى بن أبي حية أبو جناب الكلبي عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. فقام إليه رجل أعرابي فقال: يا رسول الله، أرأيت البعير يكون به الجرب فتجرب الإبل كلها؟ قال: ذلكم القدر، فمن أجرب الأول. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن عيسى الجرار عن عبد الله عن عبد الأعلى بن أبي المساور عن الشعبي قال: لما قدم عدي بن حاتم الكوفة أتيناه في نفر من فقهاء أهل الكوفة، فقلنا له: حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عدي بن حاتم، أسلم تسلم. قلت: وما الإسلام؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتؤمن بالأقدار كلها، خيرها وشرها وحلوها ومرها. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا الأعمش عن يزيد الرقاشي عن غنيم بن قيس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القلب مثل ريشة تقلبها الرياح بفلاه. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي يعلى عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي جارية أعزل عنها. قال: سيأتيها ما قدر لها. فأتاه بعد ذلك قال: فقال له: قد حملت الجارية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قدر لنفس شيئا إلا هي كائنة.
شيء قدر مبني للمجهول يصير نائب فاعل. ما قدر لنفس شيء.
ما قدر لنفس شيء إلا هي كائنة. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن أبي الجعد عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء، وإن الرجل لا يحرم الرزق للخطيئة يعملها. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن سراقة بن جعشم قال قلت يا رسول الله العمل فيما جف به القلم وجرت به المقادير أم في أمر مستقبل؟ قال بل فيما جف به القلم وجرت به المقادير. قال وكل عبد ميسر لما خلق له. قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم.
نعم. ذكرت لكم قبل قليل أن القدر سر التوحيد وأنه يمشي في كل أبواب التوحيد التذكر في كتاب التوحيد. الآن هذا باب من أبواب التوحيد يشير إليه المصنف، وهو باب لا عدوى ولا طيرة. لا عدوى ولا طيرة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لا عدوى ولا طيرة، كلامه هذا يحتمل عند العلماء عدة معاني. المعنى الأول أنه ينفي العدوى من أصلها، وأن المرض ينتقل بقدر الله، ما في ولا شيء. لما الله يريد المرض يأتي المرض، لما الله ما يريد المرض ما يأتي المرض. المعنى الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد بقوله لا عدوى أي أن العدوى ليست مؤثرة بنفسها، إنما هي سبب. إذا أراد الله حصل بهذا السبب المرض، وإذا أراد الله لم يحصل بهذا السبب المرض. هذا الجواب الثاني، المعنى الثاني. خلاص. فقالوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا عدوى أي نفي، لأن تكون العدوى هي السبب الوحيد للمرض، وتقرير أن العدوى هي مجرد سبب، وإنما تؤثر بقدر الله، إنما تؤثر بقدر الله سبحانه وتعالى. المعنى الثالث قال يريد اعتقاد الجاهلية أن المرض لا يكون إلا بعدوى، وهو يدخل في المعنى الثاني. هذه ثلاثة معاني. هذا الحديث بهذا اللفظ يؤيد المعنى الأول فقط، لا نقوله كذلك فيه ما يشعر بالمعنى الثاني. أما أنه يؤيد المعنى الأول فهذا واضح، لأن الرسول بماذا أجاب الأعرابي؟ قال له ومن أعدى الأول. إذا كان العدوى هي سبب المرض والمؤثر، فكيف جاء المرض للأول؟ كيف جاء المرض للأول؟ معناته هذا بقدر الله، إذن لا عدوى. فالمعنى الواضح هنا نفي العدوى من أصلها، لكن ممكن يكون المعنى الثاني داخل في هذا، فنقول أراد الرسول بقوله فمن أعدى الأول نفي أن تكون العدوى هي السبب المؤثر، إنما هي مجرد سبب. إذا أراد الله كان بهذا السبب مرض ولا ما، ولذلك يذكر في طاعون عمواس، تسلموا جميعا السامعين، في طاعون عمواس لما جاء مرض الطاعون كان البيت فيه مثلا 7 أفراد، يصيب الطاعون 5 أو 3 ولا يصيب البقية، مع أنهم كلهم في نفس البيت. قالوا فهذا يدل أن المرض ما هو قضية عدوى، فيؤيدوا بالقول الأول، يؤيدوا بالقول الأول، ويؤيدوا بالقول الثاني، يقولون فإن المرض مع وجود السبب وهو العدوى لم ينتقل، لأن الله ما أراده لهؤلاء وأراده لهؤلاء. واضح؟ ابن حجر في فتح الباري إيش يقول؟ يقول المعنى الأول هو حال المتقين المؤمنين المسلمين، المعنى الثاني هو الأنسب لحال عوام الناس، عامة الناس. ما المعنى الأول صعب عندهم، ما يتصوروه. المعنى الأول صعب عندهم، المعنى الثاني هو الذي يناسب. طيب على المعنى الأول والثاني كيف نفهم حديث فر من المجزوم فرارك من الأسد؟ على المعنى الأول حتى لا يؤثر في إيمانك إذا ما جاء المرض، وكذا على المعنى الثاني، وكذا حديث لا يورد ممرض
على لا يورد مصح على ممرض، نفس المعنى نقول حتى لا يؤثر على الإيمان. وعلى المعنى الثاني نقول فقد يشاء الله المرض لهذا الشخص فيتعلق بسبب غير مؤثر غير فاعل، والفاعل والمؤثر هو إرادة الله سبحانه وتعالى. المقصود في هذا الحديث في إرادة المصنف له في هذا الباب تقرير باب القدر في هذه الأمور. ترى صحتك، ترى مرضك، ترى قوتك، ترى ضعفك، ترى صحيانك، ترى نومك، ترى مشيك، ترى وقوفك، ترى قعودك، ترى كلامك، ترى ضحكك، ترى حزنك، ترى كله بقدر الله سبحانه وتعالى، بقدر الله سبحانه وتعالى، لا تتعلق بشيء من هذه الأسباب. ولذلك الصحابة اللي قالوا في باب أمطرنا بنوء كذا وكذا، قال الله في الحديث القدسي أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالنجوم، وأصبح من عبادي كافر بي، تعلقوا بالسبب، تعلقوا بالسبب. معنى ذلك أنك تجتنب أن تتعلق بالأسباب وتعلق بمسبب الأسباب بالله سبحانه وتعالى، هو الذي قدر هذه الأمور. ولذلك من العقيدة التي تكون شخصيتك يا مؤمن الكلمات اليسيرات اللي قالها الرسول لابن عباس وهو صغير، قال له في آخرها واعلم أن الخلق كلهم إنسهم وجنهم لو اجتمعوا على صعيد واحد أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء أراده الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك بشيء إلا شيء أراده الله لك. رفعت الأقلام وجفت هذه العقيدة، هذا مكون أساسي في شخصيتك، هذا مكون أساسي في شخصية المؤمن. لابد أن يكون المؤمن بهذه الشخصية، بهذا الإيمان، حتى يستطيع أن يتجنب مشاكل الحياة ويستطيع أن يحقق التوحيد على ما أراده الله سبحانه وتعالى. الحديث الذي بعده حديث أنه حديث عدي بن حاتم قال أسلم تسلم الحديث، هذا حديث قال المحقق أن إسناده ضعيف جدا ومعناه تكرر، معنى لا داعي لأن نتكلم فيه. الحديث الذي يليه حديث أبي موسى أن الرسول قال مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بفلا، يعني قلبك يا مؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقلبها كيف يشاء. وعلم الرسول أبا بكر الصديق أن يكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي. إذا هذا الدعاء علم الرسول لأبي بكر وهو بكر الصديق، فمن باب أولى سائر الأمة. ولذلك لا تغتر يا مؤمن بإيمانك، لا تغتر بحالك، سأل الله عز وجل التثبيت. يا معاذ إني لا أحبك، لا تدع أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسني، أنت تحتاج هذا. الله علمك قال اهدنا الصراط المستقيم، تكررها في كل ركعة في الصلاة، احنا بحاجة إلى هذا، نحن بحاجة إلى هذا. فلا تغتر، ترى قلبك مثل الريحة في مهب الريح تقلبها الريح كيف، ترى قلبك بين أصبعين من أصابع الرحمن، ترى أنت تحتاج أن تكرر يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث جابر في العزل، هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى جواز العزل. المسألة الثانية لماذا كانوا يعزلون، لماذا كانوا يعزلون؟ كانوا يعزلون لثلاثة أمور. الأمر الأول ليستمتع بهذه التي هي ملك اليمين. الأمر الثاني لكي يبيعها بعد ذلك، ولا يريد أن يبيعها وهي حامل، لأنها إذا حملت صارت أم ولد وسار ما في بطنها له، لابد ينتظر حتى، وهو يريد أن يبيعها في أسرع وقت. فهذه ثلاثة أسباب. فكانوا إذا ملكوا الجارية ملك يمين يريد أن يبيعوها يكسبوا بثمنها ويريد أن يستمتعوا بها، فماذا يصنعون؟ يعزلون. ليش كده يسوي؟ لأنها إذا حملت جاءت بولد صارت أم ولد. إيش صارت أم ولد؟ أغلب أهل العلم والجمهور أنه ما يجوز بيعها، ما يجوز بيعها، خلاص أم ولد تعتق وتصير حرة بموته، وولده له، فكيف يتصرف؟ ما يقدر يبيعها إذا حمله. واضح؟ طيب، قول الرسول صلى الله عليه وسلم، قلتها أنه إذا حملت، اللي هو أنت قلته، قول الرسول صلى الله عليه وسلم سيأتيها ما قدر لها، يعني عزلك ما يمنع الولد. إذا أراد الله الولد حصل الولد. أنت تعزل كيف؟ متخرج وتريق الماء خارج الفرج، قد يدخل شيء إلى الفرج ويكون الولد. ما بيدك شيء، ما بيدك شيء. حتى موانع الحمل العادية ترى ما هي موانع 100%، الأمر لله. كم من حرمة استعملت مانع يسموه لولب وجاء حمل؟ كم من حرمة استعملت مانع هذا الحبوب وحصل حمل؟ ما. الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. إذا قدر الله نفس منفوسة ستكون. الحديث الذي بعده حديث ثوبان، وهو حديث حسن لغيره كما قال المحقق هنا، أن الرسول قال: لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القدر إلا الدعاء، وأن الرجل لا يحرم الرزق للخطيئة يعملها. أقول هذا الحديث في مسائل. المسألة الأولى قوله لا يزيد العمر، قوله لا يزيد في العمر إلا البر، أقول هذا الحديث استدل به العلماء الذين قالوا أن لكل ابن آدم عمرين، العمر الأول والعمر الثاني، وهي أعمار مرتبة بأسباب. فيكتب على ابن آدم أنه إذا عمل كذا وكذا وكذا من أعمال البر كان له العمر الثاني، وإذا لم يعمل هذا كان له العمر الأول، والله يعلم العمر الذي سينتهي إليه حال هذا الشخص. فهذا الحديث مثل حديث من أحب أن ينسأ له في أجله ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. وهنا ذكر البر، فهذا من الأسباب التي تطيل العمر، ومن الأسباب التي يذكرها العلماء، وما أدري يعني يمكن بسبب ما تستجلبه من البركة وحصول الخير، الاشتغال بالحديث النبوي. ولذلك تجدون الحديث من أطول الناس الذين يشتغلون بالحديث، من أطول الناس أعمارا بسبب كثرة صلاتهم على الرسول، فإذا صلوا على الرسول جاءتهم البركة، ومن البركة طول العمر مع العمل الصالح. خلاص، اللهم صلي وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. خلاص مرة، ما في كم باقي؟ طيب بسرعة. طيب الثاني قال: ولا يرد القدر إلا الدعاء. فهذا يفيد أن الدعاء سلاح المؤمن، وذلك أن أقدار الله منها أقدار معلقة بأسباب، ومنها أقدار لابد حاصلة. مثلا قدر الموت، الموت ما في شيء يرده، لكن في أقدار معلقة بأسباب، فإذا جئت بالأسباب تصارع القدر والسبب فمنعه. من هذه الأسباب الدعاء، من هذه الأسباب الدعاء. فالإنسان مهما كان الأمور المقدرة عليه فإنه يمكن بالدعاء أن. طيب، المسألة الثالثة قوله إن الرجل لا يحرم الرزق للخطيئة، أقول هذا مفهوم قوله تعالى: ومن يتق الله ويرزقه. مفهوم المخالفة: من لم يتق الله لا يرزق، صح ولا لا؟ فهذا، ولذلك من أسباب سعة الرزق تقوى الله، كثرة الطاعات، تقوى الله وكثرة الطاعات. الحديث الذي بعده حديث سراقة بن جعشم، وهو حديث صحيح. قال: يا رسول الله، العمل فيما جف به القلم وجرت به المقادير، أم في أمر مستقبل؟ قال: بل فيما جف به القلم وجرت به المقادير، وكل ميسر لما خلق له. وفي رواية: وكل عبد ميسر لما خلق له. أقول هذا المعنى فيه تقرير مرتبة الكتابة، مرتبة الكتابة، أن هذه الأمور الله كتبها من قبل أن يخلق الخلق، قبل 50,000 عام. فكل ما تفعله هو في أمر مقدر. ومسألة فيه بطلان قول القدرية الغلاء الذين يقولون إن الأمر أنف وأن الله لا يعلم، وهؤلاء كفار، يقولون إن الله لا يعلم الأمور حتى تكون، فهؤلاء كفار لأنهم أنكروا مرتبة العلم. فهذا رد صريح عليهم، أنه ما في أمر مستقبل، يعني أمر أنف، إنما الأمور كلها سابقة في علم الله سبحانه وتعالى. الحديث الذي يليه حديث إن مجوس هذه الأمة حديث ضعيف لكن معناه صحيح. ووجه وصف القدرية بأنهم مجوس لأن المجوس يؤمنون بأكثر من إله، فيقولون إله للخير وإله للشر، إله للظلام وإله للنور، خلاص، فهم يؤمنوا بأكثر من إله. كذا هؤلاء القدرية مثل المجوس لأنهم يجعلون في الكون خالق وصانع غير، فالإنسان عندهم يخلق فعل نفسه ويشاء بدون مشيئة الله مشيئة نفسه، فجعلوا الإنسان كأنه في هذا الكون متصرف خارج عن، فكأنه إله، فهم مجوس، فهم مجوس. من أفراخهم الذين يقولون بالوجودية، مذهب جون با سارتر الفرنسي الذي يقول أبى الإنسان إلا أن يكون إنسانا وإن الكون خلق لهذا الإنسان ليفعل فيه ما يشاء، هذه عقيدة الوجودية، هذه عقيدة الوجودية، فيها من أفراخ القدرية، والقدرية من أفراخ المجوس، من أفراخ المجوس. أصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.